الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أم عطية نسيب الأنصارية قالت: أمرنا تعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها، حتى نخرج الحيض، فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ختم المصنف رحمه الله تعالى أحاديث باب صلاة العيدين بهذا الحديث ليبين وجوب صلاة العيد على القول الراجح من أقوال أهل العلم، إذ أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي أمرنا ونهينا له حكم الرفع. أن نخرج في العيدين العواتق، يعني يخرجنا إلى المصلى في صلاة العيدين. العواتق جمع عاتق، وهي التي قاربت البلوغ، وذوات الخدور هن البالغات اللاتي يلزمن البيت حشمة واحتجابا. وفي الحديث في وصف النبي صلى الله عليه وسلم له أشد حياء من العذراء في خدرها، وأمر الحيض أي اللاتي يتلبسن بالحيض في حال الخروج، وليس المراد به البالغات كما يفهم في بعض الأحاديث، أن يعتزلن مصلى المسلمين حتى لا يقع منهن تقطيع الصفوف ونحو ذلك، وليس معناه أن المرأة نجسة. واستدل به بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد ولا دلالة فيه، لاحتمال أن يكون المراد عدم تقطيع الصفوف أو عدم إشغال المسلمات المصليات. واستدل شيخ الإسلام وغيره ممن يرى وجوب صلاة العيد بهذا الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يخرجن، فمن باب أولى خروج غيرهن إلى المصلى، وفيه أن صلاة العيد تكون في المصلى. والأمر عند أهل الأصول يفيد الوجوب، القاعدة أن الأمر يفيد الوجوب، فهل يقال بأن الأمر بإخراج النساء يدل على وجوب شهودهن صلاة العيد؟ لم يقل أحد بهذا القول. وما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: حق على المرأة أن تخرج إلى العيد، لم يثبت. فخروج المرأة إلى العيد مستحب، ولكن لها أن تصلي في بيتها، وفي لفظ: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد. عدنا إلى القول الأول، وأن قوله نؤمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا أي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقول الصحابي كنا نؤمر وكنا نقول وكنا نفعل المراد به عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وله حكم الرفع. نخرج يوم العيد أي لصلاة العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، الخدر البكر البالغة والتي لم تتزوج بعد، مع شدة حيائها إلا أنها تخرج لشهود صلاة العيد، وهذا في الزمن الماضي. أما نساء هذا الزمن إلا من رحم الله، الثيبات والأبكار فيهن قلة حياء. نسأل الله عز وجل الهداية لنا ولأبنائنا ولأبناء المسلمين، لا سيما مع توفر وسائل التواصل الاجتماعي قل الحياء في كثير من الناس، لأن الإنسان إذا تعاطى المنكر في السر يوشك أن يقل حياؤه في الجهر. وهذا اللفظ فيه رد على من زعم أن الأبكار لا يشهدن صلاة العيد، وإنما يخرج العجائز والنساء التفلات الكهلات، فالحديث عام في خروج النساء جميعا. ويجب عند الخروج أن تتخذ المرأة لها ساترا، فقد جاء في الحديث: يا رسول الله إحدانا لم يكن لها جلباب، قال: لتلبسها أختها من جلبابها. فدل على وجوب الستر، وإلا لا تخرج، لأنها إذا خرجت متبرجة كانت فاتنة مفتنة ومفتونة في نفس الوقت. وفي حديث عائشة وقد تقدم معنا: كنا نساء المسلمات يخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. وأيضا ينبغي أن تتميز النساء على الرجال، ما يقول قائل: يكن في محل واحد، يكونون في محل واحد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خطب الرجال وظن أن النساء لم يسمعن ذهب إلى النساء فخطبهن ووعظهن، دل على أنهن منعزلات عن الرجال، إما بشيء يعزلهن أو خلف تبه أو نحو ذلك إذا كان المكان متقاربا. حتى نخرج الحيض، هذا فيه مبالغة في إخراج النساء، هذا القول دل على المبالغة في تعين إخراج النساء، إذ لو كان الأمر ليس بالمهمات ما أمر بإخراج الحيض، وقد علم أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. ولكن في هذا الموطن لهن عبادة، فلو قدر ألا صلاة فهنا لها عبادة من عدة أوجه: الأول تكثير سواد المسلمين، الثاني العمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، الثالث مشاركة المسلمين في التكبير، الرابع مشاركة المسلمين في الدعاء، وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، فيكبرن بتكبيرهم، لكن تكبيرهن سرا لا يجهرن بحيث يسمعن الناس لما في ذلك من الافتتان، ويدعون بدعائهم. ليس هناك وقت مخصوص للدعاء يوم العيد، لكن لا بأس إذا دعا الإنسان هو متوجه إلى الصلاة أو منتظر الصلاة أو داخل الصلاة، فإن كل ذلك من الجائزات، لكن لا يخصص وقتا دون وقت، فهذا يحتاج إلى دليل. وسبب خروجهم قال: يرجون بركة ذلك اليوم، فهو يوم مبارك جعله الله عز وجل عيدا للمسلمين يجتمعون فيه ويتعافون عما جرى بينهم من الزلات، ويتذاكرون من الآيات ما فيه بلاغ لهم إلى حين. ومن بركة ذلك اليوم أن الله عز وجل يوسع على الناس فيه بالأمر الشرعي والقدري، أما القدري فأكثر الناس تتوسع في يوم العيد، وأما الشرعي فإن الله عز وجل قد أمر بالتوسعة على المساكين، إذ أمر بزكاة الفطر في عيد الفطر توسعة على المساكين، وأمر بالتصدق من الأضحية في عيد الأضحى للتوسع على المساكين وطهرته، يرجون أيضا طهرة ذلك اليوم لما يقع فيه من تكفير الذنوب. والله عز وجل كريم عظيم. ويستدل بهذا الحديث أيضا على مسألة مهمة من مسائل العيد، وهي مسألة التكبير في العيدين. فالجمهور على أن تكبير عيد الفطر يبدأ من غروب الشمس وحتى يخرج الإمام، لأن الله عز وجل قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فحث على التكبير بمجرد انتهاء العدة، وانتهاء العدة يكون بغروب آخر شمس من رمضان. وهذا أيضا قول الشافعي رحمه الله. وأما في عيد الأضحى فقد أمر الله عز وجل بذكره والتكبير من أول أيام العشر، فاذكروا الله في أيام معدودات أو معلومات. فالأيام المعلومات هن عشر ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام العيد في ذي الحجة. وأصح ما جاء حديث عقبة بن عامر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. بل قال: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب وذكر لله. فهي أيام فضيلة يروح الإنسان على نفسه فيها، كما أنه يذكر الله عز وجل فيها. وذكر عرفة وذكر الأضحى يبدأ من فجر يوم عرفة على القول الصحيح من أقوال أهل العلم، وينتهي قبل غروب يوم الثالث عشر. وليس في التكبير شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت عن عبد الله بن مسعود: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وجاء بنحوه عن ابن عباس: الله أكبر الله أكبر الله أكبر وأجل. ومن أطلق التكبير وكبر مرارا وتكرارا صح منه ذلك، كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويستمر على ذلك. والتكبير يؤتى به في مواطن، يؤتى به للتعظيم وللتنزيه، ويؤتى به كذلك لإرهاب العدو. في كثير من المواطن كان يأتي به الصحابة لإرهاب العدو. وهكذا يؤتى به لبيان عظم الله سبحانه وتعالى، وأنه كبير عظيم واسع سبحانه وتعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يكبر حين تلتقي الجيوش، فعند أن دخل خيبر قال: الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا لساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا رقى مكانا كبر، حتى إذا رقى على الدابة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ويؤتى بالتكبير أيضا دبر الصلوات، لما ثبت من عدة أحاديث أنه يكبر عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة، وفي بعضها أنه يكبر 33، وفي بعضها أنه يكبر 34، وهكذا يكبر قبل الدعاء، فإن ذلك من أسباب استجابته، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن أم سليم سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمها كلمات تدعو الله بها، فقال: سبحان الله عشرة، والحمد لله عشرة، والله أكبر عشرة ثم سلي حاجتك، فإنه يقول قد فعلت قد فعلت. وهكذا عند النوم، لما جاء أن من أذكار النوم التكبير، وهي من الأذكار المطلقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. لكن يستحب أن يكثر التكبير في تلك الأيام، حتى ذكر البخاري معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة أنهم كانوا يرجون منى بالتكبير، وأنهم كانوا كذلك يرجون الأسواق بالتكبير، إظهارا للشعيرة العظيمة، شعيرة الإسلام وشعيرة النبي عليه الصلاة والسلام. وفيها أن الإنسان يعمل بالأعمال يرجو ثواب الله، هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يعملون الأعمال الحسنة يرجون من الله عز وجل الثواب والجزاء الأوفى. وفي العيد غير هذه من الأحكام، لكن هذه إشارات، وكما قلت لكم لعله يكون في هذا الموطن كتابي القول السديد في أحكام صلاة العيد، حيث نقلنا كثيرا عن أهل العلم، وسقنا كثيرا من الأحاديث المتعلقة بالباب، والحمد لله رب العالمين.